الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مجلة معرفة السنن والآثار وبالتعاون مع شبكة الإمام الآجري أن يقدم لكم هذه المحاضرة القيمة، وهي بعنوان الإنكار على القصاصين لفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله. وقد سجلت هذه المحاضرة في يوم الجمعة الموافق الأول من رجب لعام 32 و400 للهجرة النبوية. والآن نترككم مع التسجيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأردنا أن نواصل أو نريد أن نواصل ما كنا تكلمنا به في المسائل والقواعد المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي مقامنا هذا أحب أن ننبه على منكرين عظيمين، هما أعظم المنكرات قاطبة، وإنما حصلت الغفلة عن هذين المنكرين بسبب الدعوة إلى الله المبتدعة التي راجت في هذا العصر، وهي الموصوفة عند سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بدعوة القصاص، أو بما يخرج من أفواه القصاصين والذين كانوا يسمونهم بقصاص. فتجد أن المنكر إذا أطلق اليوم في خطبة جمعة وإنكاره، أول ما يتبادر إلى الذهن فقط منكر الاختلاط، منكر الفواحش وشرب الخمر ونحو ذلك. فربط الناس بهذه المعاصي الشهواتية وغفلوا عن منكر عظيم. يبقى الرجل معهم سنين، ولو عمر 100 سنة، ولا يفقه هذا المنكر ما هو وما أنواعه وكيف التوقي منه إلى آخره. حتى أن بعضهم صار يتهكم بمن يتعلم كيف يحذر هذا المنكر بدراسة ما يضاده. ويبين أو يقول للناس: لا ينبغي أن نمضي وقتا طويلا في دراسة هذا النوع من العلم، كما صرح به محمد حسان وكذلك سلمان العودة. ولا شك أن هذا خطأ عظيم وخطر عميم أن يقال أن هذا المنكر، وهو منكر الشرك وتعلم ما يضاده ويبين آفته وهو التوحيد، أنه يمكن أن يتعلم في ساعة أو في 5 دقائق. ولا شك ولا ريب أن هذا فيه جناية على الشريعة عظيمة، إذ أن الشريعة ما أنزلت في الأصل إلا لتحقيق هذا المطلب. ما أنزلت الشريعة من الرب وخلق الناس لها والجن سبحانه وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إلا ليحققوا هذا المطلب وهو التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فكيف يزهد الناس في دراسة هذا المطلب العظيم الذي لولاه ما خلق الناس، ما خلق الله الناس إلا من أجله، إلا ليوحدون، إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فحذاري من الاستجابة لهؤلاء، فهم دعاة على أبواب جهنم فاحذروهم، الذين يزهدون في دراسة التوحيد عملا، عمليا يعني وقوليا. عمليا بأن يبقى الرجل منهم حتى تأتيك نهايته ووفاته وهو لا يذكر هذه القضية، وإذا ذكرها يذكرها بصورة عامة من غير تفصيل، قضية التوحيد، يشبع الكلام في محاضراته وبالقصص والحكايات والوعظيات، ثم لا تجد أثر هذه الدعوة في كلامه حتى يتوفاه الله. تشتري له 100 شريط، تريد في أحد الأشرطة بحث في هذه القضية العظيمة التوحيد، أنواع الشرك وتفصيلات، لا تجد حتى يقضى عليه، إما بالموت أو الفضيحة من قبل أهل السنة فيميت الله ذكره على أثر ألسنتهم التي قال فيها السلف: لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادق على المنابر. فإلى أن يموت ذكره بتحذير أهل الحديث منه، نعم، أو يموت هو ببدنه، لا تجد أثر لهذه الدعوة التي جاءت بها الرسل كلهم على لسانه، لا تجد لها أثر. وهذا لا شك من ضعف العلم، إذ من صفات العالم الراسخ أنك تجده دائما يتناول هذه القضية، قضية التوحيد، هذه من صفات العالم الراسخ. لما؟ لأن سيد العلماء أو معلم علماء الأرض كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، أعطى هذه القضية عناية عظيمة، التوحيد. انظر إليه في سكرات الموت وهو يقول في آخر رمق في حياته: اللهم صل عليه، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يقول له إنسان: ما شاء الله وشئت يا محمد، مع أن قصده ليس الشرك لكن تلفظ به، قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. يسمعهم مرة كما في صحيح مسلم من حديث عمر: يحلفون بآبائهم فينكر عليهم، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عناية بإنكار الشرك الأكبر والأصغر صلى الله عليه وسلم، أما عنايته بالشرك الأكبر فهي معلومة، بإنكار الشرك الأكبر فهي معلومة، فقد خرج أحمد في مسنده من حديث عباد الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سوق ذي المجاز لا يفتر، شوف إنكار هذا المنكر العظيم، لا يفتر لسانه، يمر عليهم في السوق، اللهم صل عليه، ما ينكر عليهم الغش، ما ينكر عليهم شيء إلا أعظم ما يعتقده في ذلك الأمر وهو التوحيد، لأنهم خالفوه وأشركوا برب العبيد، فكان ينكر عليهم الشرك بقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذا إنكار منه على شركهم، أي اتركوا الشرك المنكر الذي في قلوبكم الآن، مع أنه أمامه، هم الآن أمامه لا يعبدون الصنم في هذه اللحظة، لكن المنكر اعتقادي باقي في قلوبهم، فهو ينكر عليهم الاعتقاد. فكذلك إذا رأيت إنسان أشعري لا يمارس الأشعرية، بمعنى أنه في المجلس يقول يضحك الله كناية عن رضاه، ما تسمعه يقول ذلك، لكن إذا رأيته في المجلس وتعرف أنه أشعري افعل مثل ما فعل النبي فيش بالمشركين، أنكر عليه الأشعرية، النبي أنكر عليهم الشرك وهم لا يمارسونه أمامه، فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فليس معنى إنكار المنكر في الأمور الباطنة أنك تنتظر بالرجل حتى يفصح ثم تنكر عليه، الأمر الباطن غير الأمر الظاهري، الأمر الظاهري أنكر عليه وجوبا حين يظهر منه المنكر، أم أمر الباطن اللي هو العقيدة الفاسدة فبمجرد أن تلقاه
أنكر عليه اعتقاده لأنه لن يظهره في الغالب. فهؤلاء المشركون الذين كان يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز في لحظتهم تلكهم يبيعون ويشترون، ما كان عندهم أصنام يسجدون في لحظة الكلها، إنما يشتغلون بالبيع والشراء، ومع ذلك ينكر النبي عليهم الشرك الأكبر. هذا معناه أنك ينبغي أن تجتهد في إنكار العقائد الفاسدة والمناهج الباطلة على أهل البدع ولو لم يظهروا بدعهم قدامك. نعم، ما دام أنك تعتقد أنهم يعتقدونها ويدعون إليها فلا بد أن تنكرها عليهم بمجرد لقياك لهم. أنكر عليهم ذلك كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. منكر الشرك الأكبر أعظم المنكرات، أعظم من الزنا، أعظم من أن يزني الرجل بأمه ومحارمه، أعظم من أن يقتل أباه، أعظم من أن لا يزال سكيرا خميرا يسرق الأموال، نعم، ويقتل الناس، أعظم من ذلك كله. يعني 70 سنة لا يفتر من لحظة، تارة تراه يغش، تارة يعق أمه، تارة يشرب الخمر، تارة يزاني أخته، تارة 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 70 سنة وهو إيش؟ وهو يتعاطى كل هذه المنكرات دون الشرك. الذي يشرك في لحظة واحدة فيقع في قلبه في لحظة أنه يخاف من فلان كخوفه من الله، ما درس العقيدة، ما يعرف ضابط الخوف، ما درس، فصار في قلبه عياذا بالله خوف من غير الله كخوفه من الله، لم يتب منه قبل الموت، نعم، وعرف ذلك، فحينئذ يكون أشد ببقاء الشرك الذي لم يتب في قلبه من ذلك الرجل الذي بقي 70 سنة وهو ينتقل من منكر إلى منكر، كل منكر أفظع من الآخر دون الشرك. انظر 70 سنة وهو كم أشرك في كم؟ في نحو 5 ثواني طرأ في قلبه الشرك واستقر. وكم ذاك عصى الله؟ 70-90 سنة هذا أشد عند الله منه سبحانه. أرأيت كيف قصر هؤلاء القصاص في بيان هذه القضية المهمة، وكيف أنهم دوما الزنا وشرب الخمر والاختلاط، وتركوا بيان هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله. لا نمنع من إنكار الربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره في مجالس خاصة، في مجالس مفردة له، قال في مجلس يحذر فيه أصحابه فقط الربا ذكره، فقال إيش؟ الربا 70 بابا، نعم، الربا قال صلى الله عليه وسلم 70 شعبة أدناها كان ينكح الرجل أمة، هذا في مجلس حذر من الربا. ما ننكر هذا أن هذا الرجل يحذر من الربا، لكن ننكر أنه يستديم ترك إنكار الشرك، فلا تسمعه منه إلا عرضا ومجبلا من غير بيان ولا تفصيل. كان يدرس السيرة مثلا، ما تعرف عنه إلا درس في السيرة النبوية، تحضر عنده درس السيرة النبوية، وإذا به فدعا فقبلوا الدعوة وأنكروا دعوة النبي، وهكذا كل ما تسمع دعوة التوحيد يبهمها بإجمال قائلا الدعوة، وعرض عليهم النبي الدعوة، ثم لا يبين الناس حقيقة الدعوة، لا يبين للناس ما هي حقيقة الدعوة. قال ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. ومن الفائدة التي يجنيها هؤلاء من هذه المبهمات كقولهم دعاهم النبي قبل الدعوة، لا يبين تفصيلات التوحيد ولا مضادهم من الشرك ولا من البدع، أن هذا يسهل على الناس قبول دعوتهم هم، لأنهم لو بينوا النبي يدعو للتوحيد وبين البدعة وبين الشرك وبين تفصيلاته صلى الله عليه وسلم لرفض الناس الأذكياء منهم دعوتهم، يقول ما بالكم ما تفعلون مثله، ولرفضوا بدعهم ولكنهم يجملون في أثناء الدعوة، فلا يفهم الناس معنى حقيقة التوحيد ولا معنى حقيقة السنة، ولذلك يتبعونهم. فعلى صاحب السنة الذي ابتلي بتدريس وتعليم الناس وأثنى عليه أهل العلم وصار أهلا للتعليم أن يبين حقيقة التوحيد ولا يغفل عنها، لا يغفل عنها، يجعلها هي القضية الأولى والأهم في الإنكار. ولا شك أن الشيطان يحضر ربما عند ما يتكلم المعلم في كل ما يريد أن يتكلم به ليجعله يغفل ويشتغل ربما بالمهم عن الأهم، إذا ما استطاع أن يفلح أن يصده عن التعليم فلا أقل من أن يشغله عن بيان التوحيد بإيش مفردات مسائل حتى يذهب الذاهب من درسه بعد سنين وسنين طويلة ولم يعرف معنى التوحيد ولا ما يضاده من الشرك برب العبيد سبحانه وتعالى. فإذن علينا عباد الله أن ننكر هذا المنكر العظيم وهو الشرك، ومن إنكارنا له إنكارنا على إيش؟ إنكارنا على سبيب على جميع الأسباب الموصلة له. نعم، كإنكارنا مثلا التعلق بالأشخاص، يتعلق جمهور الناس اليوم ببعض الواعظين، كل ما ذكروه حسن ولو كان يخالف الدليل، فالدليل عندهم إما منسوخ أو ضعيف كمتعصبة الأحناف، فتجد العام الذي نشأ مع هؤلاء القصاص يتعلق بهم تعلقا شديدا قد يفضي به إلى الشرك في شرك الطاعة نعوذ بالله. فإذا منكرنا عليهم ذلك وبينا لهم حقيقة الاتباع بقوا في منكر، أو ذهب الأمر بهم إلى منكر شرك الطاعة الذي لا يظهر للناس، يعني شرك الطاعة ما يعرفه إلا أفراد من أهل العلم فلا يظهر للناس حتى ينكروا، قصاص ما يعرفونه، فهم لا ينصبون أصنام لهؤلاء القراء الذين يتبعونهم والوعاظ في بيوتهم يسجدون لها، لكن قلوبهم متعلقة بها، إذا حلوا لهم شيء فهو الحلال، إذا حرمهم شيء فهو الحرام، حتى لو جئتهم بالدليل يتركون كلامك. فهذا منكر الآن، اتباع من القصاص في كل شيء منكر، تعلقون عليهم، تجده مرة معه في إيش الكلام الحكام، فهو يتكلم مع الحكام، غير أصبح الآن يقول الحكام قبضوا علينا وأدبونا وما عاد ينفع هذا بالتجربة، ما هو للدليل الشرعي للتجربة، فترة كما قال سلمان عودة فترة مرحلية فقط، هذه مرحلية دلت التجربة علينا ما تصلح نتركها الآن، فاتبعوهم أيضا في إيش في ترك الكلام الحكام. إذن أصبح متبوعهم أو الذي يتبعونهم ليس رسول الله، يخاف أنه يكون حينئذ وقع في شرك الطاعة أو قارب أن يقع فيه ونحن لا نشعر بهذا العام المسكين المفتون. فعلينا أن نبين للناس أو ننكر للناس، ننكر على الناس شرك الطاعة، نبين ما هو حتى لا يقع فيه إن لم يقعوا، فهو يخلد في النار، يعني لو بلغ به الغلوف هذا الشخص الذي تاب على يديه أنه سمعه يقول مثلا كما أفتى مرة عايض القرني بفتوان فتوتين، فتوى الأولى بجواز برنامج 700 وهو قمار واضح مفضوح أمره حتى عند صغار الطلاب في علم المعاملات، فقال لا بأس بما يصنعونه في برنامج هذا 700 ما شاعر المليون أو 700، يتصل عليها المهم صورة المسألة يتصل عليه ثم يكون عليه مبلغ من الاتصال 5 ريالات لشركة الاتصالات، ثم قد يظفر بالإجابة الصحيحة وقد إيش لا يظفر بها، قد يأخذ الجائزة وقد لا يأخذ الجائزة. نعم طيب، هذا قمار تنشك، فأفتى بجوازه، كم من الجمهور اتبعوه في هذه الفتوى في تلك الحلقة؟ كثير. طيب، نخاف أن لهؤلاء الجمهور إذا جئت لأحدهم تقول له هذه قمار، وإذا به يحل ما حرم الله لفتوى هذا الإنسان الذي هو متعلق به نعوذ بالله. فهذا أمر خطير، فلا بد أن تكرر على مسامع الناس الآيات والأحاديث الدالة على طاعة الله والرسول، وقد جاء طاعة الرسول كما قال الإمام أحمد وغيره في أكثر من 30 آية. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني لا تطيعوا من خالف الرسول ولو كانوا علماء، فكيف لو كانوا قراء قصاص؟ قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فهذا إجماع نقله الشافعي أن من تبينت له سنة فليس له أن يتبع العالم المخالف للسنة، فكيف بالقاص الذي لم يثني عليه واحد من العلماء أنه من ذوي العلم، فقط رواج وثناء والتزكية من العوام فقط، لا تجد عالم قال أنه فلان من أهل العلم وارجعوا إليه إلى آخره، فقط هكذا راج عند العامة، صدر عند العامة، نعوذ بالله. وحينئذ لابد أن نتناول ذينك المنكرين في مجلسنا هذا وشيء من التفصيل مخالفة ومضادة لمنهجهم، وقد حذر النبي منهم. نعم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالمفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال أبو قتادة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عني فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي فما لم أقل فليتمم مقعده من النار. وهذا معناه أنك إذا عرفت رجل من هؤلاء القصاص، وهم كلهم كذلك، لا أعرف مستثنى منهم الآن، كلهم كذلك يخالفون هذا الحديث، يحدثون بأحاديث كما راجعتهم، بعضهم بالجوال بعضهم أمامه، راجعتهم أنا شخصيا، كلهم على هذا النمط مخالفة حديث رسول الله في التثبت بالحديث قبل ذكره، فيذكرون الحديث ما يعرفون ما هي، نعوذ بالله. ولا شك أن هذا منهج بدعي، لأن النبي أمر عند الدعوة إلى الله الرجل إذا تكلم بحديث أن يكون صحيحا أو حسنا، فإذا دعا إلى الله بحديث يعتقد أنه ضعيف ولم يبينه فقد ابتدع، لأنه تزيد في التقرب إلى الله بما لا دليل عليه. مادة البدعة ما هي؟ زيادة في التقرب إلى الله لا دليل عليها. فحده الشرع ذو حده في أثناء الدعوة أن يبلغ حديث صحيح أو حسن، فإذا تقرب إلى الله الداعي إلى الله بالزيادة عن ذلك وروى حتى الضعيف والموضوع فيكون تزيد في التعبد لله بما لا دليل عليه، فيكون مبتدع أو صاحب سنة، يكون بذلك لا شك مبتدع. ولذلك قال العلماء أن القصص بدعة، القصاص لا يثبتون الحديث عندما يذكرونها، يتقربون إلى الله بأحاديث لا يعرفونها، فيتكون القصص بدعة من هذا الوجه. فقد خرج ابن حبان من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: رضي الله عنه: لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان، وإنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. انظر كلمة ابن عمر أحدثت، معنى القصص بدعة عند ابن عمر ولا سنة؟ محدث في لغة الصحابة هل معناها مخترعات كالطائرات ولا في الدين؟ ها؟ في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الأمور محدثاتها. في الحقيقة الشرعية لكلمة محدث أو إحداث عند الصحابة معناها البدعة. فلما قال ابن عمر أحدثت القصص في زمن الفتنة، عرفنا أن مذهب ابن عمر في أن القاص منهجه بدعي وهو مبتدع. هكذا فهمنا من كلام هذا الصحابي، ما له مخالف من الصحابة. والبدعة فيها عمل القاص ما هي؟ أمور، ونذكرهم لا شك لأنهم هم الذين يميتون دعوة التوحيد، فيغفل الناس عن معرفة هذا المنكر الشرك حتى يجتنبونه، وحجتهم أن الشيخ ما ذكر هذا، نعوذ بالله. فالجهة أو الجهات التي أنكرها السلف على هؤلاء وبدعوهم ونفروا من مجالسهم وهم القصاص ويسمون أيضا بالقراء سواء كانوا قراء أو قصاص. الجهة الأولى ما ذكرناه أنه عندما يتكلم للناس فيما يسمى سميه جماعة التبليغ مثلا بالبيان، نعم، أو جماعة الإخوان بالتصريحات، يخرج بن لادن يبدأ يصرح للناس أشياء ويعلنها لهم إلى آخره، فتجد الإخواني والتبليغي من أعظم أو من أمثل الأمثلة على القصاص الذين كانوا في زمن الصحابة أو في زمن السلف. فتجد الإخواني والتبليغي إذا قام يتكلم في مسجد أو يحاضر، وكنت من أهل الحديث تعرف الحديث يعني درسته، لا تجد نفس أهل الحديث في إظهار العلم من جهة التثبت من الحديث، من جهة معرفة معناه على طريقة السلف لا طريقته هو، لا طريقته هو، نعم. فتجده أحيانا حتى يلحن في الحديث لحنا مخلا فيرويه على وجه غير صحيح، كما قام إخواني هو معروف في جد يتكلم في بعض المساجد في حديث ليتني فيها جذعا على أن المعنى المراد من هذا الحديث الآن لا يحضرني كيف فسره، لكن فسره بشيء يخالف ما تكلم به أهل الحديث. نعم، إذن ليس هذا فحسب، بل لا يعرفون السند ولا يهتمون بمن عرف بتصحيح السند من العلماء فينقلون نقدهم على الحديث. وقد سهلت الآلات التي يعرف بها كلام العلماء في الحديث ولا يهتمون بذلك، المهم أن يروي كما قال بعضهم هم السفيه، نقل ابن عبد البر عن بعض السلف قال هم السفيه الرواية، هم العالم الدراية، العالم هو الذي يهتم بالحديث صحيح أم ضعيف حتى يرويه، أما السفيه ضعيف العقل والرأي يريد أن يروي كل ما حفظه، يريد أن يروي كل ما حفظه وعلق بذهنه، هذا سفه. فإذا كان سفيها فقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالسفيه حقيقة ضعيف الرأي في حفظ المال مثل الصغار أو بعض النساء أو كلهم أو كثير منهم لا يحسن أن يدير المال، ولذلك النبي أمر أن تستأذن المرأة زوجها في مالها لأن لا تحسن أن تدير المال. المهم أن هذا إذا كان موصوفا بهذا الوصف وأن فيه سفه فلا ينبغي أن يؤتمن في العلم، أن كان بهذه المثابة أن يروي عن النبي كل ما يعلق بذهنه فإنه ليس بأهل يؤتمن على حديث رسول الله فيسمع منه ويحضر مجالسه. إذن النصح حينئذ بترك حضور مجالسهم حتى يتوبوا إلى الله، لأن مجالسهم حينئذ تكون مجالس منكر، وجه الإنكار أنهم يرون أشياء ما يعرفونها وهذا منكر عند النبي وينبغي يكون منكر عندنا، ومن حضر مجلس منكر إما ينكر على صاحبه أو يخرج، وهذا العين ما كان يفعله السلف، فكان القاص إذا تحدث خرج السلف من المسجد أو قاموا ينكرون عليه أو يهولون عليه، المهم لا يسمع الناس منه، كما يروى عن الأعمش أن قاصا قام يروي عنه فقام بحيلة يراها شرعية خلع الرداء عنه وأخذ ينتف إبطه، فالتفت الناس إليه وتركوا القاص انشغلوا نتف كيف يقوم إنسان في وسط المجلس ينتف إبطه؟ فانشغلوا عن القاص. القاص دائما وإلى الآن يركب كرسي وهمي يظن أنه ما دام أن الجمهور بدأوا يستمعون إليه ويعظمونه ويثنون عليه معناه أنه عالم. من حكم عليك؟ جمهور جهال. لا ينبغي أن ينقطع في نفسك أنك من أهل العلم مجرد أن الجماهير أخذوا يقبلون رأسك ويديك إلى آخره. ما أثنى عليك العلماء. ففتن ذلك الرجل بنفسه، فتن بنفسه وأنكر على الأعمش، قال نحن في علم وأنت تنتف إبطك. فقال أنا في سنة نطف الإبط سنة وأنت في بدعة. كل ما حدثت به عن الأعمش باطل. أنا سليمان المهران أنا الأعمش، ما تكلمت بكلمة مما تروي عني. فسمى ما يقوله بدعة. لما؟ لأنه تقرب القاص إلى الله ببيان أشياء وذكر أشياء ما يعرف ثبوتها. فإذن من البدعة أن يتقرب القصاص ولا إلى الله بذكر حديث لا يعرفونها، بدعة. السنة أن تعرفها أو تتركها، لا تحدث بها. فإذا حدثت ابتدعت، لأن الله ما أمرك أن تحدث بحديث ما تعرفه. فإذا فعلت شيء ما أمرك الله به ولم يأذن لك فتكون قد ابتدعته. يقول الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لو أوقفوا هؤلاء عند رب الأرض والسماء يوم القيامة، حدثتم الناس في مجلس كذا وكذا وكذا وأحصى لهم الله كل مجالس ومحاضراتها، هل علمت عبدي هذا الحديث؟ قاله رسولي أو لا؟ يقول ما أدري يا ربي، ما أدري يا ربي، ما أدري يا ربي. إذا تقرب إلى الرب بشيء لم يأذن الله به وهو يروي حديث ما يعرفه، والنبي كان يقول له في الدنيا من قال علي فلا يقولن إلا حقا، يعني ثبت، إذا ما ثبت فهو مبتدع. هل يكفي كلمة روية؟ يقول الملقن رحمه الله من علماء الحديث، يقول لا يسلم هذا القاص يعني أو هذا المراوي إذا حدث في خطبة جمعة مثلا أو محاضرة بكلمة وروية، حتى إذا جاء صاحب حديث هو يحترس، بعضهم جاهل بالحديث ويخاف من أهل الحديث لأنهم حقيقة نعم حراس الشريعة. قال لو الأهل المحابر لتكلمت الزنادق النابر، فيأتي من أصحاب القصاص هذا البهذلون أهل الحديث يردون علينا إلى آخره. فتبدأ الآن طريقة الاحتراس، ما هي؟ وهي أنه كل ما حدث بحديث يقول وقد روية، إذا جاء صاحب الحديث وينكر عليه يقول أنا إيش قلت؟ قلت روية. هو ما يعرف الحديث أصلا لكن يحترز بكلمة روية. فإذا جاء صاحب حديث أنكر عليه بعد الخطبة قال أنا قلت قال ولا قلت روي؟ قلت روي، خلاص ويجيك مع شيء. لا يا أخي، يقول الملقن كلمة روية لا تصلح لأن العامة لا يدرون هذا المصطلح ولا يعرفون أنك تعبر به عن الضعف. حدث الناس يقول علي بما يعرفون، فلا يعرفون الناس أن كلمة روية معناها ضعيف. فإذا بين لهم قل حديث ضعيف، انصح كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال، بل حديث تميم الداري الذي خرجه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. والله لا قاص أنه ما نصح للعلماء لعامة الناس ولا نصح للرسول. من النصيحة للرسول أن لا تذكر عنه حديث إلا صحيح، فهو لا نصح للرسول ولا نصح لعامة المسلمين. فالمسلم الآن سيتلقى حديث يظنه صحيح وهو متمنك أنك تقول له الشيء الصحيح حتى يأخذه عنك، فإذا ذكرت له شيء ما تعرفه هل نصحته؟ والله ما نصحته وما عملت بالحديث، فأخللت من وجهين بل من ثلاثة أوجه بالحديث. النصيحة لله أن تتبع أمره، ومن أمره أن تطيع رسوله، ومن طاعة رسوله أن تتثبت بالحديث. فلم تنصح لله ولا للرسول ولا لعامة المسلمين بذكرك حديث ما تعرف ما هو لمجرد قرأته في الكتب تحتج به، وهذا ديدن القصاص. كل ما قرأوا في مجلات في رسائل جوال جاءتهم من تائب فرح بحديث أرسل للشيخ الفاضل إيش حديث أعجبه، وإذا بيقولوا في محاضرة تائب قبل قليل ربما. المهم لا يتنزه من أن يذكر كل حديث في ذهنه. ولا شك أن هذا منكر، والناس عند لما ما تعودوا على هذا الكلام الذي تسمعونه الآن صار فقط المنكر إذا ذكر عندهم تعلق بالزنا والربا وعلاقات البنات مع الشباب إلى آخره والجوالات، ولا لا ما يأتي في ذهنهم أن هذا إيش منكر لقلة من يحذر منه. وهذا يدل على أن البدعة تنتشر كما قال ابن مسعود عند كثرة القراء وقلة الفقهاء، فحينئذ تنتشر البدعة. إذ أنك قال نادر ما تسمع من يحذر من هذه البدعة، وهي التقرب إلى الله بحديث بالتكلم عن الرسول بأي حديث يعرفه أو لا يعرفه بدعة. وذلك الأعمش قال كل ما حدث عنه باطل وأنت في بدعة الآن، لأنك تقرب إلى الله بذكر أحاديث ما تعرفها أو تكذب فيها. فما فائدة حينئذ إحداث أولئك القصاص القصص في زمن الفتنة؟ فقد قال ابن عمر رضي الله عنه وإنما أحدثت يعني ابتدعت القصص في زمن الفتنة. فلماذا أحدثوها؟ وما الذي يستفيده الشيطان وأهل البدع من القصص؟ أولا انظر اليوم علاقة المبتدعة المنظرين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من أهل البدع من التكفير ونحوهم، إشادتهم بمن؟ بالقصاص، وبغض أهل الحديث من السلفيين للقصاص. انظر الفرق الآن، ما الجهة المهيجة عند أهل البدع من المنظرين الكبار للثناء على القصاص وتمجيدهم، بل والكذب أحيانا، والله الكذب. ينقلون عن العلامة الشيخ بن باز أنه قال عايض القرني شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في هذا العصر أو شيخ إسلام العصر، والله كذب على الشيخ عبد العزيز، كذب. شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان حلقة الوصل بين السلف والخلف، لولا الله ثم شيخ الإسلام لذهب مذهب السلف التوحيد. أي والله، فرحمة الله عليه وغفر له. كيف يقارن يقال شيخ الإسلام في هذا العصر عايض القرني وهو بكلمة واحدة هدم منهج السلف وخالف شيخ الإسلام من كل وجه بهذه الكلمة؟ فقال من أجبر الناس أن يكونوا سلفين يستتاب، فإن تاب ولا قتل، نعوذ بالله. رأس السلف النبي والصحابة، فإذا هيجت الناس وخوفتهم من اتباع منهج السلف وأن من اتبعه يستتاب ولا القتل، يكون شيخ الإسلام عصره؟ شيخ الإسلام كان يدعو لمنهج السلف في العقيدة، في التوحيد، في الأخلاق، في المنهج. انظر الكذب، سبحان الله. إذن السر في تمجيد هذه الطبقة من المنظرين لأهل البدع للقصاص هؤلاء، فإذا سئلوا في برنامج مثلا مجدوهم ورفعوا من شأنهم وخوفوا من الكلام فيهم وأن العلماء لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقدهم معلومة إلى آخره، سبب أنهم كالوقود لبدعهم حتى تنتشر بين الناس. فإنهم إذا أشغلوا الناس عن العلماء بالقصص فجهل الناس أمر دينهم، انتشرت البدعة فيهم وسهل على الناس قبولها. أليس ابن مسعود قال أو بين أوان حين تنتشر فيه البدع؟ متى؟ حين يقل الفقهاء ويكثر القراء. لما؟ للذي ينكر البدع بعد معرفتها لمعرفتهم بقواعد الدين أهل العلم أهل الفقه. أما القاص فيظل مشغلا فلا يزال مشغلا للناس بالقصص والحكايات ولا يعرفهم التفصيلات التي جاء بها رسول رب الأرض والسماوات في الشريعة، ولا معاني الأحكام ولا شيء، الاعتقاد، التوحيد. فحينئذ إذا تكلم ذلك المبتدع المنظر ببدعته راجت بين الناس من غير نكير، فتجد لهم بينهم علاقة حميمة رحم. بدعته مبتدعة القصاص ومنظري كبار الجماعات ورؤوس البدع منهم، فهم يحبون بقائهم في المجتمع على النقيض من طريقة أهل الحديث من أتباع السلف فإنهم يكرهونهم ويحذرون عنهم. لما؟ لأن السلف حذروا عنهم، أولا هم اتباع السلف، ثانيا لما يوقعون فيه المجتمعات المسلمة من الجهل بدين رب الأرض والسماوات، فتقبل البدعة حينما ينتشرون ولا يميز المجتمع بين البدعة والسنة. قال ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعادة الناس إذا اهتموا بأمر من أمور الدين يضعف الاهتمام بغيره مما هو يعني من جنسه مثلا، فمثلا الأعياد، جنس الأعياد، إذا اهتموا بعيد المولد، مولد البدوي والمولد النبوي، تجد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا جاء عيد الفطر غير مهتمين به، ضعف اهتمامهم به، ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ لأنهم فإذا جاء عيد المولد قاموا يسعون الحلوى وتشوف أشياء ما تشوفها، ما تراها في عيد الفطر له مشروع ولا. كذلك إذا اهتموا بالقصاص وصاروا إذا جاء قاص ينشرون الإعلانات باللوحات الجميلة، نعم مفحط اللي هو سلطان دغليب هذا اللي سمى أبو زقم يضعونه فضيلة الشيخ داعي إلى الله، المهم يصورون هذا هنا العلماء للناس يبرزونهم قوالب جميلة يخرجون في برامج حية، وإذا جاء إلى مكان في كل مكان تجد اللوحة لوحات لهم. فالآن تصور الناس أن هذا هو العالم حق، كما تصوروا أن عيد الفطر ثلاثة أيام لأن اللوحات تنتشر في ثلاثة أيام عيد سعيد، تسأل العامي كم يوم عيد الفطر؟ ثلاثة أيام. كذلك من العالم؟ والله العالم عندنا فلان وفلان. لما؟ لأن انتشرت الفضائيات بإبرازه وإبراز قصصه، نعم؟ طيب. قال لي بعض أهل اليمن زارني في معتكفنا بالحرم من إخواننا فضلاء، قال جئت إلى بعض من يقيم عندكم من مواطنيكم بالسعودية، مملكة عربية السعودية، يعني سعودي الجنسية من أهلكم هنا، وكان بجانبنا هكذا في بعض الزوايا. قال جئت إليه فسألته من العلماء عندكم من المملكة العربية السعودية؟ قال سفر حوالي سنة العودة. لا إله إلا الله، أين الشيخ العلام عبد العزيز باز؟ أين العلام العثيمين؟ أين هؤلاء؟ إذن لما صار الناس يهتمون بمن ليسوا بهم بالعلم براسخين ضعف اهتمامهم بمن؟ بأهل العلم الحقيقيين، نعم. وهذا من الشيطان، وهذا يكون حينما ينتشر القراء ويقل العلماء، والشيطان يفرح بمثل هذا لأنه يسهل حينئذ عليه أن يدعو بدعوة الباطل كالشرك. فإن قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم عبدوا الأصنام من دون الله سبحانه، عبدوا الأصنام من دون الله لما تنسخ بينهم العلم، كما في صحيح البخاري كما ذكرنا مرارا عن ابن عباس أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. فمن أسباب تنسخ العلم فينا نحن اليوم انتشار القصاص وقلة الفقهاء، هذا من أسباب تنسخ العلم، فعلينا أن ننكر هذا. ليس المنكر محصور في الزنا وشرب الخمر، المنكر هو كل ما خالف أمر الرب، ومن أمر الرب الاهتمام بالعلم، فاهتم سبحانه بنفسه به فذكره في كتابه، فقال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مراد الله منك أيها المسلم إن كنت تقرأ هذه الآية بأمر الله أن تطلب العلم، أن تبقى في طائفة تطلب العلم إذا ما كفت، إذا ما اكتفى المسلمون بالعلماء، فرض كفاية أن يبقى فيهم علماء يفتون الناس ويظهرون السنن وينكرون البدع حتى تضمحل، ففرض كفاية. وقوله إذا كثر القصاص قراء وقل العلماء معناه أن أنه يجب أن يوجد في المجتمع المسلم علماء يكونوا أو يكفون بحيث أن القصاص ما يظهر من جراء كثرتهم البدع، ولا لأنها قلة العلماء مع كثرة القصاص تؤول إلى أي شيء؟ ظهور البدع. فهذا الحديث أو هذا الأثر عن مسعود دليل على أنه ينبغي أن يبقى في الأمة علماء يكفون بحيث أنهم ينكرون البدع فلا تنتشر بين الناس. فقال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل أمة من كل طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. انظر الله الذي خلق عينيك ولسانك وشفتيك سبحانه وهداك للإسلام يأمرك أن تطلب العلم، يأمرك يعني أمر طلب العلم أمر تعبد وليس هو أمر اختياري كما يفعل البعض الآن، يمر كذا يرى أن هؤلاء الطلاب الذين يجلسون في الحلقة وهو ماشي من العامة ربما أنا ينقذ في نفسي ربما هذا أن هذا أمر مستحب كركعتين الفجر يعني يدونه، من أراد يتذل بالسماع يجلس معهم، من لم يريد يذهب يشرب الشاي عندها لا إلى آخره. ما يستحضر هذه الآية التي فيها وجوب فرضية طلب العلم على الكفاية، لأن الله قسمهم ما قال كلهم يطلبوا العلم، قسم أمره أن يطلب العلم وقسم أمره أن يجاهد، القسم الذي يطلب العلم سيعلم الذي يجاهد حتى يجاهد على بصيرة، لكن يجاهد بن لادن ابن لادن خالف هذه الآية، فإن معناها في هذه الآية أن يرجع الطائفة تجاهد وتريد الجهاد ترجع إلى من؟ إلى العلماء، فهو جاهد من غير الرجوع إليهم فنتج من ذلك بدعة في الجهاد وقهقرة في الإسلام. الطائفة التي تجاهد تراجع العلماء كما كان خالد بن الوليد ما يعرف أنه عالم مع كونه من كبار الصحابة، لكنه كان إذا وقعت له واقعة سأل علماء الصحابة كابن عباس وغيرهم رضي الله عنه. إذن هذا السبب الأول، روايتهم من العلم لأشياء لا يعرفونها لمجرد أنهم وجدوها في كتاب فجمعوا منها بما يسمى اليوم تحضير المحاضرة، فيجمع من رياض الصالحين وكذا نقاط وكذا ثم يتلوها من غير أن يعرف صحة الحديث. وقد شاهدت وكتبت في الرد على مثل هؤلاء بعض الرسائل وذكرت أحاديث ضعاف أو موضوع يذكرونها، وارجع في مجلتنا معرفة سنن الآثار إلى قسم دمعة حسن المحدثين هكذا سميته، والاسماء لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلحت أن هذه سلسلة أذكر فيها أحاديث تنتشر من القصاص وغيرهم بين الناس وبين ضعفها، تارة أبحثها بنفسي وتارة أنقل عن العلماء من غير أن أعرف خلاف تضعيفها مثلا وهكذا. السبب الثاني من الأسباب أنهم لا يعتنون بالتوحيد ولا ببيان الأحكام للناس. نعم، وأنك تجد في كلامهم ما يجعلك لا توقر دين الله، وعندي أمثل على ذلك، عندي أمثل على ذلك من قصاص مصر محمد الغزالي، منهجه يقول عقلاني لا شك يضعف حتى ليس فقط لا يثبت من الحديث ذكرها، يضعف حديث صحيح يعرف أنه صحيح يضعفه بالعقل كما هو في البخاري، فيقول في مقدمته على كتاب السيرة النبوية الحديث إذا خالف العقل عندي ولو كان في صحيح البخاري ضعفته، ولذلك ضعف حديث الذبابة وسخر به. هذا من قصاص مصر. طيب، وآخر يخسخر أو كالساخر أو المستهزئ بحديث رسول الله، شعر أو لم يشعر، هذا من الهزو إضحاك الناس على الحديث. يقول كان أو عزل عمر بن الخطاب من الإمارة فلان وكنا نعزل والقرآن ينزل، وهذه قصة تعرفونها، ليضحك الناس. وكنا نعزل والقرآن ينزل، أعوذ بالله. فما دخل عزل المني بعزل الإمارة إلا، ما هو الغرض الوحيد؟ إضحاك الناس، تضحكهم على السنة. نعم. طيب، وليس هذا بحسب، بل يروي الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمته مرة في حديث قبل نحو 14 سنة من الآن، في الحديث الذي خرجه الحاكم في مستدركه، أن النبي قال: إذا مت فضعوني على شفير القبر ساعة ثم اخرجوا فإن الله سيصلي عليه. لا شك أن العامة سيتوهمون عند ذكر هذا الحديث أن صلاة الله مثل صلاتنا. القرينة عندهم ما هي؟ أن قال اخرجوا خارج الغرفة وضعوني على الصفير، لا حد يقعد في الغرفة، ليش؟ ها؟ فإن الله سيصلي عليه. العام الآن وهو يسمع المحاضرة يتوهم أن صلاة الله حينئذ مثل صلاتنا، لأن النبي من هيبته لله أخرج الناس حتى يصلي الله عليه الصلاة المعهودة عندنا، ولا؟ وهذا الحديث قلت له هذا الحديث مكذوب، في إسناده رجل كذاب، وبعض الأسانيد لا تصح أيضا. المهم قلت له لا يصح، فقال: قد نبهت وجزاك الله خيرا إلى آخره، واعترف بأن الحديث لا يثبت، في سنده كذاب وفي أسانيد أخرى أيضا لا تصح. وإذا به بعد 10 سنوات أو 11 سنة يذهب في محاضرة فرنسا يذكر نفس الحديث، نفس الحديث، رأيت؟ أعوذ بالله. فما الذي جعله يذكر حديثا وقد أقرني بعد مكالمتي له أنه لا يثبت عن النبي بل في بعض أسانده كذابين؟ ما الذي جعله يذكره؟ نعم. ويقول في ضمن مقالاته: يذكرني محمد عبده بأبي موسى الأشعري الذي أوتي مزمار من مزامير آل داود. تشبه هذا الماجن الداعي لرقية الزنا الغنى بأبي موسى صاحب صوت القرآن، صاحب القرآن رضي الله عنه الذي أثنى عليه رسول الرحمن، إيش وجه الشبه؟ نعوذ بالله. أرأيت الأمثلة؟ ثم يستقبل فتاة أو امرأة بكامل زينتها متبرجة في قصره. المهم فدخلت عليه تلك السينمائية بكامل زينتها، شعر، لبس ضيق، مكياج، وإذا به يستقبلها في صالونه. وأنا ينقطع في ذهني الآن أنه لم ينس الشاي أن يقدمه، ثم لما تنكر عليه أو يظهر منكره في بعض المجلات أو الصحف، أنكر من أنكر جزاه الله خير عليه، اعتذر ذلك القاص بقوله أحرجته، ليفتح باب الشهوات على مصراعيه، فيخشى على الصالح بعد سماع كلام إذا ما كان من أهل العلم تقدم له ابنة عمته وتغمد له يدها في العيد فتصافحه، ثم يعتذر بأن هذا إحراج، وليس الإحراج بعلة في فعل المنكر عند أهل الشريعة، ويحدث بأحاديث كثيرة لا يعرف صحتها ولا يعرف معناها على وجه صحيح. ولذلك تارة يفتي بالمظاهرات، تارة لا تجوز المظاهرات، تارة يجوز برامي 700، تارة لا يجوز، اضطراب، نعوذ بالله من رؤوس الجهال الذين قال فيهم رسول الله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك العلامة الألباني حكم عليه أنه ليس من أهل العلم، إذن هذا نموذج القصاص لما سمعه يقول كما سمعت في ذلك في مجلس للشيخ رحمه الله وهو يسمع ويقرر أن من أجبر أن يكون الناس سلفيين يستاب فإن تاب ولا قتل، قال لا يشبه أن يكون هذا الرجل من أهل العلم إلا من يكون من الهوج الذين لا علم عندهم، كيف يستتاب من تبع منهج السلف؟ فحينئذ وأنكر عليه المفتي العام للمملكة العربية السعودية تعاونه مع محمد عبده في الأغاني كلمات عايض القرني ألحان محمد عبده، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هكذا يكون العلماء الراسخون. والله أن الناس يطبقون على تكذيب من أراد أن يكذب على الشيخ بن باز ويقول تعاون الشيخ عبد العزيز عبد العزيز، مرة من المرات أذكره تعاون مع عبد الحليم حافظ، كانت الكلمات من الشيخ بن باز وكانت الحان مع عبد الحميد. والله أن أهل المجلس ربما العامة تدور أعينهم في الإنكار بالإطباق لمعرفة أن هذا ليس مسلك العلماء ولا هؤلاء الآن يمثلون الدعوة عند العامة. وآخر العريفي يمسك بالميكروفون بما يشبه مقدم أو المذيع الفضائي، تعرفون لهم طرق يعني في جذب الجمهور، يمسك الميكروفون كذا ويمشي به على المسرح يمين ويسار وتأتي الصورة من هنا ومن هنا ليكون أكثر جاذبية للجمهور. فاقتباسا من هؤلاء قام العريفي يمسك بالميكروفون على مسرح في الأردن كما نقل وشاهدت ذلك بنفسي، يتحقق من ذلك الأمر وإذا به يمسكه ويقوم على المسرح. والله ليس هذا سمت العلماء في إلقاء العلم، تشبه بالسينمائيين والمغنين، يمسك الميكروفون كذا ويلقي الحديث قال الرسول ويروح هنا هنا، والله له ليس سمت العلماء يا أخواني. في سنة الترمذي أو عند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة، من النبوة، والثنتان كما عند الترمذي وعند غيره لا يجتمعان في منافق، حسن السمت ولا فقه في الدين. هذا حسن السمت؟ هل اقتصر على تشبه بالفنانين بيكون يمسك الميكروفون ويحدث عن رسول الله كذا قام على المسرح ويضحك الناس وكما تكنها في يعني مسرحية، لو أغمضنا عين إنسان واصطحبناه من بيته فأدخلناه على محاضرة عريفة تلك التي شاهدتها أنا، قل له إيش هذا؟ والله أنا أظن أن يقول مسرحية، لو أدخلناه أتيناه من بيته وهو مغمى معصب العينين ثم أدخلناه وسمع ذاك الضحك الصاخب كل دقيقتين ضحك صاخب، نعم نقول إيش هذا الذي دخلت إليه؟ قل إيش هذا؟ مسرحية، نعم. ثم يقول في محاضرته تلك لو أن إنسانا نظر إلى مفاتن امرأة، أيها الناس يعني انظر الخطيب المذكر بالموت وسكراته ماذا يقوم منه؟ تخرج روحه؟ لا، ما يقول هذا، ما خوف الناس من الموت بشيء بل يريد إضحاكهم على حساب السنة وباسم الوعظ يضحكهم، نعوذ بالله. يقول إذا رأى مفاتن امرأة يقوم منه أنفه، فالجمهور كلهم لا، أو كما يقولون لا أذكر الآن، أذنه لا. ثم لما أراد أن يشير إلى آلته قال المصور ابعد، ثم إذا به يشير على آلته يقوم منه، يعني هذا هكذا يكون العلم. يقول البراء أتينا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، هذا مجلس العلم الذي كان في عهد رسول الله وما دونه البدعة والضلالة، هذا هو مجلس العلم، نزل بوقار وتكلم النبي به وقار صلى الله عليه وسلم، حتى كان عوام السلف من النساء يعرفون أن الوقار مقرون بالعلم، هذه امرأة عامية لكن تحب من ولدها في عهد السلف أن يكون طالب علم. قالت: يا بني اذهب اطلب العلم عند الشيوخ عطاء أو غيره من أهل العلم المعاصرين لها، اذهب إلى حلقات العلماء، أنا أكفيك، أغزل لك الصوف، أنفق عليك، اذهب لا تشتغل بالصناعة، لكن اعلم أن كل ما قرأت من سطر واحد في العلم لا يرى أثر هذا السطر على وقارك وحسن هيئتك وسمتك، فاعلم أنه عليك وليس لك. وهذا لا يتعارض إذا كان الرجل من أهل العلم يمازح أهل بيته، فقيل في زيد بن ثابت كان من أفكه الناس في أهله، يمازحهم ويضاحكهم، لكن إذا خرج للناس من أزمته ليقتدى به. المهم أن العلم مقرون بالوقار، فأخذ منهم الناس ليس الكذب على رسول الله وأن يروي كل ما في ذهنه وأن ينقل الناس عنه الأكاذيب عن الرسول أو الضعاف، أخذوا منهم أيضا سوء السمت، فتجد العام المهتدي على يديهم في المجلس يسخب ويثر عليه أثر العلم ويكذب في أطروحاته ومزحاته في الشريعة، لأنه في زعمه أخذ هذا من هذا، هذا الأمر أخذه من هؤلاء فهم قدوة عنده، فحينئذ تعرف أن كثير من الناس في منكر عظيم، وهو اعتقاد صحة، على الأقل اعتقاد صحة منهج هؤلاء وهو مبتدع في دين السلف، وهذا الاعتقاد البدعي يجب أن ينكر، لأن آفة العلم البدعة، تقوض العلم البدعة وتنقصه، فإن شغل الناس بهذا بالبدع لأن لها زين في القلب ينسيهم الاهتمام بالسنن، وحينئذ يتنسخ العلم ويظهر الشرك الأكبر. فانظر في قوم نوح، ظهرت البدعة فصارت تقوض السنن والعلم شيئا فشيئا إلى أن ظهر فيهم الشرك، خرج البخاري في صحيح ما سمعته: أوحى الشيطان إليهم كما قال ابن عباس أن اتخذوا لهم تصاوير واجعلوها في مجالسهم، كانت بدعة دعوية هذه، لأن الشيطان قال لهم إذا جعلتم لهم تصاوير في المجالس فإنكم تنشطون على العبادة. كذلك الآن أهل البدع في من الوعاظ يقول: إذا ضحكتم الناس ودخلتم عليهم الكوميديا نشطوا على الإقبال على الله، ما يروحون للعلماء، هذا من البدع، المنهج الكوميدي في الدعوة إلى الله. فبدأت بدعتهم قوم نوح بدعوية، أنكم إذا رأيتم المشايخ هؤلاء نشطتم في العبادة، هذا الأمر لا، عندما اشتغلوا بذلك لأي شيء إلا الشرك الأكبر. فهم نخاف على أصحابنا من إخواننا هذا أنهم إذا اشتغلوا بقصصهم ومحاضراتهم وملأوا السيارات بسماعهم حتى نسوا التوحيد أن ينبت الشيطان بينهم نابة الشرك بالله، نعوذ بالله، كما روى ذلك خباب الأرت عن نبي الأمة كما خرجه الطبراني في معجمه، قال: إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، أو لما هلكوا قصوا، قال بعض شراح الأثر: لما اشتغلوا بالقصص والحكايات ولم يعلموا الناس توحيد رب الأرض والسماوات حتى انشغل الناس بذلك ولا يعرف حقيقة التوحيد ظهر فيهم الشرك وهلكوا به، خلدوا في النار. إذن الأمر خطير، ليس سهل، ليس بسهل. فعلينا عباد الله أن نبين للناس حقيقة العلماء والفرق بينه وبين القراء والقصاص. يقول بعضهم: ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، لكن العالم الذي يعلم الناس كيف يعبد رب الأرض والسماوات، يذكر له التوحيد، أدلته، ما يضاده من الشرك الأكبر، أنواعه، صوره، تفصيلات العبادات، ما أخطاء السنن في هذا العصر، الأخطاء في السنة كما جاء في وصف النبي لأهل الحديث، طائفة المنصور الفرق الناجية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا خلفهم حتى يأتي أمر الله، ومع ذلك قال: الذين يصلحون ما فسد من سنتي. أما هؤلاء يفسدون ما صح من سنته، من سنة النبي الاهتمام بالتوحيد والعلم، يفسدون ذلك بالقصص، فهم على خلاف منهج أهل السنة. والجماعة أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أفسدوا العلم وضعفوا محبة الناس العلماء وخنتقوا من كلام العلماء ما يشتهون. أخبرني أحد من إخواننا في الشام أن منتشرة بينهم فتوى لمحمد العريفي، ما هي؟ أنه قال يقول العلماء، هكذا ينقل عن العلماء، أنه إذا مات الثلث في المتظاهرين يعني وقي الثلثين فلا حرج. انظر، ترك جمهور العلماء والحق الذي نطقوا به لقول عالم زلة. وقد قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 3 يهدمن الدين زلة عالم. قصاص لا يعرف العالم زل ولا ما زل، يعرف أن هذا العالم وافق هوى عنده فيأخذ به من دون غيره من العلماء، وافق ما يحب الناس أن يسمعوه منه، يحبون الناس يسمعون منه جوهر الجائزة حتى يحبوه ويعطيهم هذا ويأتي لهم من كلام العلماء ما يؤيد. فهؤلاء جماهيريون وليسوا بعلماء، قصاص قراء. على المسلم أن يعرف عمن يأخذ دينه، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. نعم، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. نكتفي بهذا القدر، ولكلامي هذا بقية إن شاء الله مهم، لأنه في الأسبوع القادم في التحذير من منكرين عظيمين، منكر الشرك والبدعة، بيان حقيقتهما، ملخصات وقواعد ومسائل وصور في ذلك، لأن هذين منكرين عظيمين يجب العناية بهما وترك التهاون بهما.
إلى هنا ينتهي هذا التسجيل، سائلين الله عز وجل أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم، وأن يجزي شيخنا أبي عبد الله خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإمكانكم تحميل المزيد من المحاضرات للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني من موقع مجلة معرفة السنن والآثار على عنوان www.assunan.org/vb. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.